بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة قاف، يقول الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط وعزتك يا ربي، أي كفاني كفاني وعزتك يا ربي. هذا الحديث صحيح ثابت لا مطعن فيه، وأهل السنة يمرونه كما يمرون غيره من صفات الله سبحانه وتعالى، بما حاصله أن لله صفات أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست كصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يلهمها الله عز وجل الجواب، وجوابها بطريقة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما قال في شأن السماوات والأرض والجبال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فلهن إباء. يعلمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تعالى في كتابه الكريم: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال تعالى أيضا في الحديث القدسي: احتجت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله سبحانه للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال للنار: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها، أو كما قال. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت قربت، ومن زلفة أي قربة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب في الأصل معنى آب رجع، فالأواب المرجع المكثر من الرجوع، رجوع بالاستغفار، فالمستغفر كثيرا يقال له أواب. والذي يرجع التسبيح يستمر فيه ويعاود التسبيح يقال له أواب. والمصلي كثيرا يقال له أواب، فيعموما كلمة تطلق على المطيع طاعة متتالية، طاعة بعد طاعة بعد طاعة، سواء كان مستغفرا بمعنى رجعا إلى الله سبحانه وتعالى كثير الرجوع إليه كلما أذنب استغفر ويعاود الاستغفار دائما، فهذا يقال له أواب. والمسبح أيضا يقال له أواب، فداود عليه السلام أواب كثير التسبيح وكثير الصلاة، وهكذا كل عامل لطاعة فهو أواب. والمكثر من الصلوات عموما يقال له أواب. قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قيل حفيظ لأوامر الله ونواهيه، وثمة أقوال أخرى: من خشي الرحمن بالغيب، إلى الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب. فيها وجهان مشهوران لأهل العلم: من خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، من خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والصورة الثانية لقوله من خشي الرحمن أي بالغيب، أي وهو غائب عن أعين الناس، فهما قولان شهيران يضطردان في مثل هذه الآية. الوجه الأول من خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، الوجه الثاني من خشي الرحمن وهو غائب عن أعين الناس منفردا في الخلوات والفلوات. وجاء أي يوم القيامة بقلب منيب، أي رجاع، وقيل منيب سليم، كما قال الخليل ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بأمان ذلك يوم الخلود. استدل به على أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا معتقد أهل السنة خلافا لمن شذ. فبعض العلماء قلة قليلة شذت وقالت بفناء النار، وهذا القول نسب إلى بعض الفضلاء، لكن النقل عنهم لا يتم إلا بثبوت. على أي حال، أيا كان قائله فقائله قوله باطل، لأن الله قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال خالدين فيها أبدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالحديث إلى آخره، ينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال تعالى ادخلوها بسلام بأمان ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المزيد؟ المزيد لأهل العلم فيه أقوال، أولها وأشهرها أنه النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. يا أهل الجنة هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. والثاني أن المزيد هو فوق ما يطلبون، كما في حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقال له تمنى فيتمنى فيذكر تمنى 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 فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك وعشرة أمثاله. فهذا الوجه الثاني في تفسير المزيد أنه زيادة على ما يتمنه العبد. والوجه الثالث أنه نعيم عند الله لا يعلمه إلا الله ولم يفصح عنه في الآيات المباركات، فهي إتحافات تأتي من حيث لا يدري الشخص ومن حيث لا يظن، تأتيه إتحافات يعلمها ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم للتكثير، أي أهلكنا قرونا كثيرة من قبلهم، كما قال سبحانه وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أما القرن فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله أن من العلماء من يرى أن القرن 100 عام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن بسر رضي الله عنه وقال: هذا الغلام يعيش قرنا، فعاش 100 سنة. وقال آخرون من أهل العلم: القرن هو جماعة من الناس جمعهم شيء واحد، جمعهم شيء واحد واشتهر هذا الشيء، فأصحاب رسول الله قرن، وهم القوم الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوه أو عاصروه صلى الله عليه وسلم، فيقال قرن النبي صلى الله عليه وسلم. انقضى هذا القرن بوفاته عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، فهو قرنه الذي انقضى بوفاته، ولا يشترط أن يكون 100 عام. ثم القرن الذي بعدهم الناس الذين رأوا الصحابة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم، وفي رواية: ثم القرن الذي يليه. ثم القرن الثالث وهم قرن التابعين، نقول قرن نوح مثلا هم القرن الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام. هذا القول شهير ومتداول بين العلماء. أما حديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، وفي رواية على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها، فهذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلول بضعف في بعض رجاله، ومعلول بأنه مقطوع من قول التابعي كذلك، ففيه جملة من العلل. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا أي بحثوا وفتشوا في البلاد، هل من محيص، هل من مكان يهربون إليه. إن في ذلك لذكرى، في هذا الذي ذكر لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب يتفكر به ويتأمل به ويتدبر به، أو ألقى السمع للقرآن وهو شهيد على أن القرآن من عند الله، كذا قيل وثمة أقوال أخرى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، في إشارة إلى تضعيف الحديث الذي رواه مسلم، والذي حاصله أن السماوات والأرض وما بينهما خلقوا في 7 أيام، والذي مطلعه خلق الله التربة يوم السبت. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم خلق الله التربة يوم السبت مروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل علل الحديث يعلونه كالبخاري وابن المديني والبيهقي، عدد هائل من علماء العلل يعلونه ويجعلونه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار من اليهود الذين أسلموا، وكان كثيرا ما يروي أشياء من أخبار الإسرائيلية فتدخل على قوم ويظنونها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد التبس أمر رواياته كثيرا على عدد من العلماء، فكان القول يكون لكعب الأحبار، صحابي يروي عن كعب الأحبار، فيسقطون كعب الأحبار من السند سهوا وينسبون ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ينسبون ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وحيانا يسقط كعب الأحبار من السند، فيقول قائل إن القول قول الصحابي، ومن ثم يرتب على ذلك أمر آخر فيقول إنه لا يقال من قبيل الرأي، فيجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وهم يتسرب كثيرا إلى عدد من الرواة، صوره الثلاث يكون الأثر عن كعب عن أبي هريرة عن كعب الأحبار مثلا، فينسبه قوم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما، ويسقطون كعبا، يكون الخبر عن أبي هريرة عن كعب الأحبار يسقطون كعب الأحبار ويقولون عن أبي هريرة قوله، فيتوهم متوهم أنه لا يقال من قبيل الرأي فيصححه. وقد اشتهر بذلك أبو هريرة أيضا، كثيرا ما يحدث هذا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحدثت أمور مثل هذه في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وفي فضل يوم الجمعة عموما، وردت أحاديث على هذه الشاكلة، وردت أحاديث أيضا عند دخول القرية، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين، إلى غير ذلك. تتداخل المقولات كعب الأحبار على الصحابة، ويظن بعض الرواة على سبيل الوهم أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فليحترز من مثل هذه الأمور، والشيء بالشيء يذكر. كان الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يذكر كثيرا من هذا، لكن ليس عن كعب الأحبار بصفة عامة الإسرائيليات، وكثيرا ما ينسبها إلى كثيرا ما قد تنسب ينسبها بعض الرواة عنه عن رسول الله، أو يقولون إن هذا لا يقال من قبيل الرأي إن كانت موقوفة. وذلك أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب، فطفق يحدث بما فيهما، فيتوهم ناس أنها مرفوعة إلى النبي أو أنها لا تقال من قبيل الرأي فيقبلها، والتحذير أنها من الإسرائيليات. فليحترز من مرويات عبد الله بن عمرو في هذا الباب، باب الأمور الغيبية، الأمور الغيبية، فكثير من مروياته أخذها في هذا الباب أخذها عن بني إسرائيل، عن الزاملتين اللتين وجدهما رضي الله عنهم. نعم. وابن عباس يصدر منه ذلك أحيانا، يصدر منه ذلك أحيانا. وقد أدخل بعض اليهود الذين أسلموا عن غير عمد، إلا أن الفئة الضالة منهم كانت تتعمد، أما الصحابة الذين أسلموا كعبد الله بن سلام فأحيانا كان يروي أخبارا من أخبار بني إسرائيل، وصادق اللهجة ومبشر بالجنة في نص خاص. وكذلك من التابعين نوف البكالي كان أحيانا يدخل شيئا كهذا في الباب، وهمام بن منبه وغير هؤلاء. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب ولا إعياء، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الأمر متكرر وهو نافع، الحث على الصبر والتسبيح، تسبيح الصلاة، وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله. إذا ابتليت من مكذب أو ابتليت بأي ابتلاء، علاجك الصبر مع الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، نفس الشيء. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. على هذا الغرار اذكر عبدنا داود ذا الأيدي، إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق. اذكر عبدنا داود، اصبر واذكر عبدنا داود، اذكر صلاته فصلك صلاته لأنها من أحسن الصلوات. هنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هما صلاتان في هذا المقام. ليس المراد هنا أذكار الصباح وأذكار المساء، إنما المراد عند جمهور المفسرين الصلاتان اللتان كانتا قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء، ليلة المعراج، فكان المفروض صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العصر. وبهذا تكررت الأوامر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وتلا الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في الآية الأخرى: وقبل غروبها. قال تعالى: ومن الليل فسبحه، أي تنفل له وصلي له. ومن الليل فسبحه، قيل إن من الليل فسبحه المراد بها صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء كذا قيل، وقيل المراد صلاة الليل كنافلة كما كان الشأن أول الإسلام. فسبحه وأدبار السجود، قال كثير من أهل العلم: هما الركعتان بعد المغرب. كثيرون من العلماء يقولون إن المراد بقوله وأدبار السجود الصلاة بعد المغرب، هذا قول متداول بشدة بين المفسرين في تفسير أدبار السجود، أي بعد صلاة المغرب، السنة بعد المغرب. هذا قد وردت أحاديث تفيد وتثبت أن هناك الركعتان، ركعة السنة بعد المغرب من السنن الراتبة، لكن أحاديث أخر كلها ضعيفة الإسناد تفيد أنه ثمة صلوات أخر غير الركعتين بعد المغرب، كحديث ست ركعات بعد المغرب صلاة الأوابين، فهذا لا يثبت منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت إلا صلاة الركعتين الراتبتين بعد المغرب. لكن عموما كل ما ورد من وراء ذلك ففي سنده مقال. قال تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هناك قول آخر في قوله وأدبار السجود غير سنة المغرب، وهي النوافل عموما، وقول ثالث أنها التسبيحات التي بعد الصلوات، 33 تسبيحة إلى آخره، كما في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. في ثلاثة أقوال هنا في هذا المقام: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وأعود القول في تفسير قوله تعالى من الليل فسبحه وأدبار السجود. فللعلماء ثلاثة أقوال في تفسير قوله وأدبار السجود. قيل المراد الركعتان بعد المغرب، وبهذا قال عدد كبير من المفسرين، ولكن لم أجد له دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كثرة أقوال المفسرين واختيار الطبري رحمه الله. القول الثاني أن المراد النوافل عموما التي بعد الصلوات. القول الثالث أن المراد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات التي بعد الصلوات. وليس هناك دليل راجح، دليل يرجح قولا على قول، فالقول بالعموم في هذه المسائل أولى، والله أعلم ما لم يرد دليلا على القصر. وبالله التوفيق. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. أرد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أقوالا وآثارا عند أو أقوالا عند تفسير الآية الكريمة، وهي أن ما أن ينزل من السماء مطرا ينزل من السماء يوم القيامة قبل النفخ في الصور، فتنبت منه أجسام بني آدم كما ينبت الزرع، وبعد أن تكتمل العظام وتكسى لحما ينادي يتعو العظام البالية يكون إلى آخر ما قال. وليس لهذا القول مستند ثابت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع إمامته في التفسير رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يرد أقوالا إسرائيلية لا شهد لها من كتاب الله ولا شهد لها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتأول قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما دام ينسب إلى الإسرائيليات يظن أن الذمة قد برئت. قد يكون الأمر أحيانا يحتاج إلى عدم إيراد هذا الشيء كي لا يستقر في أذهان أقوام لا علم لهم بالإسرائيليات ولا فقه لهم فيها، فإن الإسرائيليات الشأن فيها أنها على ثلاثة أقسام: إسرائيليات تصدق لأنه جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا، وإسرائيليات لا تصدق لأنها تخالف الكتاب والسنة، وإسرائيليات تحتمل الوجهين، فهذه لا نصدقها ولا نكذبها، لا تصدقون فتصدقون بباطل ولا تكذبون فتكذبوهم بحق. والأمر في مثل هذا محتمل، كنا أحيانا يأتي الحافظ بأشياء رحمة الله تعالى عليه، وأكرر مع إمامته في التفسير ونبوغه في التفسير، لكن أحيانا تفوت عليه أمور قد يلتقطها بعض أهل البدع وأهل الضلالات ويبنون عليها أمورا. قد أرد في هذا الباب الذي تلقف في تفسير قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أورد قصة العتبي ولم ينبه على ما فيها من خلل، وهي أن رجلا كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فوقف عند رسول الله وتكلم بهمهمات، وبعدها قال قولا: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكرم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم إلى آخر الأبيات. ثم استغفر وانصرف، فرأى هذا الرجل الذي عند القبر نام، فرأى الرسول قال ادعو الرجل وأخبره أنه قد غفر له عند قول الله تعالى أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فأخذ من ناس من ذلك شيئا، وهم أنهم يأتون عند القبر ويستغفرون الرسول عليه الصلاة والسلام. والقصة متعقبة من وجوه، وكان ينبغي أن ينبه على هذه الوجوه من الخلل. أولا لم يذكر لها سند ثابت، ثانيا لا يدرى من العتبي هذا، من العتبي هذا الذي، ثالثا أن الرؤى لا تعطي أحكاما شرعية، رابعا أن أصحاب رسول الله لم يصنعوا ذلك حتى يأتينا رجل مبهم لا يدرى من هو ويقول مثل هذا القول، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في حياته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. المنادي قيل أنه النافخ في الصور، والنافخ في الصور عند جماهير العلماء هو إسرافيل صلى الله عليه وسلم، قد ورد له ذكر عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي الحديث الآخر وإن كانت به علة وهو حديث دعاء قيام الليل استفتاح الصلاة في الليل، حديث عائشة في مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أورده الهروي في علله وتعقباته على صحيح مسلم أنه من طريق يحيى بن أبي كثير بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وروايته عنه فيها كلام. الحاصل أن في ذكر إسرافيل قال يوم يسمعون الصيحة بالحق مجيئها بالحق، وقيل يوم يسمعون الصيحة بالحق قيل مجيئها بالحق الذي لا مرية فيه ولا ارتياب، وقيل الصيحة بأمر الحق والله سبحانه، وثمت أقوال أخر ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير سبحانه وتعالى إلينا المرجع والمآب يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. قال الفريق من العلماء وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا فجعلها مرتبطة بما قبلها، وقال آخرون واذكر يوم تشقق الأرض عنهم صراعا أي فيخرجون صراعا ذلك حشر جمع علينا يسير سهل نحن أعلم بما يقولون. هذه مواساة لكل مبتلى ولكل مكذب، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي لست بمجبر لهم على الهداية، كما قال تعالى لست عليهم بمسيطر هذا معنى وما أنت عليهم بجبار لست بمجبر لهم على الهداية ولن تستطيعها لهم، استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم تختم السورة الكريمة بشيء من أصول الدعوة إلى الله فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأعظم التذكير وأغلبه وأفضله وأجله ما كان تذكيرا بكتاب الله، ليس بحواديت ولا حكايات ولا تجارب شخصية حصلت لك، إنما أفضل تذكير وأجل تذكير تذكير بكتاب الله. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نصوص تتوالى لتقرير هذا المبدأ أن أغلب التذكير وأفضل التذكير وأعظم التذكير هو تذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيدي، فليكن هذا منهجا لنا. وأنت مثاب أثناء التذكير بكتاب الله فإذا ذكرت الناس بآية وما فيها من الفوائد تثاب، دخلت في عداد الربانيين الذين يدرسون ويعلمون الناس ما يدرسونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تحكي عن تجاربك الشخصية أو تجارب لهم، وإن كان يجوز أحيانا، لكن الغالب والسمت العام فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلنلزم هذا النهج المبارك، نهج التذكير بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وجزاكم الله خيرا. ومن له سؤال عارض فليطرحه بسرعة.
هل ثبت في إبليس أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟
ليس هناك نص يقول إن إسرافيل الذي ينفخ في الصور نص ثابت، لكن هذا إجماع، والله أعلم. فيما علمت
القرن، هل هو بانتهاء وفاة آخر رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي
هكذا
وفاة النبي؟
قرن النبي، قرن نوح، قرن هود، انتهى بوفاة هود صلى الله عليه وسلم، انتهى بوفاة. لكن يلحق بهم، إذا قلت هذا من قرن النبي إنه رأى النبي، لا يلزم أن يكون عاش مع النبي طيلة حياته، عاش مع النبي ولو جزء من حياته. ولا لم تقل، إذا قلت أن القرن ينتهي بانتهاء آخر رجل شهد النبي، أدخلت التابعين في القرن. نعم.
ولا
بالرضا؟ لا، نقول بالرضا، يعني أمر طفيف، يعني خلافة في هذا. أقول لك من لقي النبي أصوب، أو من رأى النبي، إذا قلت من رأى النبي ستخرج الأميان، فلذلك يقولون من لقي، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.